أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قالت: يأس وإحباط وحزن وألم، هموم وهموم تحاصرني، وضيق يكاد يخنقني، أحس كأن روحي ستقبض مني، دموعي تنزل وحدها فترسم خطوطا لامعة على وجهي الذي أصبح ذابلا من شدة التفكير. حياتي تضيع مني، لم أعد أعرف للسعادة طعما ولا للراحة مذاقا، منذ متى لا أعلم. كل ما أعرفه أني أصبح أستيقظ كل يوم وفي قلبي هم كبير، ومضى يومي على مضض، ويأتي الليل الطويل فأقضيه ساهرة بالتفكير في شيء أو آخر، ووسط كل هذا أطلق من حين لآخر ضحكات مع صديقاتي ما هي إلا ضحكات صفراء تداري عني أسئلة كثيرة. فأنا الفتاة الجميلة الغنية الذكية، لا شيء ينقصني إطلاقا في نظر الناس، أنا محظوظة للغاية، لكن لا أحد يحس بمدى الأسى الذي يعتصر قلبي لسبب ولدون سبب، أشعر أن حياتي فارغة. أستيقظ في هذا الصباح باكرا كعادتي، ولبست ملابس الرياضة وانطلقت للجري. كانت نظرات كثيرة تترقبني، وهذا كان يشعرني بنشوة غريبة، كأنه إرضاء لغروري الأنثوي. لكن ذلك الشعور لم يدم سوى لحظة، حيث عادت الكآبة لتخيم علي من جديد. عدت للمنزل، تناولت إفطاري وانطلقت إلى كليتي بعد أن جاءت صديقتي لتوصلني بسيارتها الفارهة. كان غنيا للغاية ووسيما أيضا هذا الشاب الذي كنت أعرفه، وكانت كل الفتيات تحسدنني عليه. أمضيت يومي بالكلية ككل يوم، وفي المساء خرجت لأشتري ثوبا جديدا من أجل سهرة يوم السبت، وعدت متعبة إلى البيت. لكني رغم ذلك فتحت إيميلي كي أكلم أي شخص، لا يهم من، بل المهم فقط ألا أبقى وحيدة، لأن الوحدة تقتلني. لكن اليوم وجدت إيميلي فارغة، لم أعرف أين ذهب كل هؤلاء ممن لا أذكر حتى أسماؤهم. فأردت الدخول لغرفة دردشة، لكني أخطأت العنوان ودخلت موقعا آخر يبدو أنه إحدى تلك المنتديات التي يمضي الناس ساعات أمامها، والتي لطالما وجدتها مملة. ولفت اهتمامي موضوع اسمه: أتريدين السعادة؟ المفتاح هنا. فقادني الفضول لأدخل الموضوع، لكن لم أستطع قراءته قبل أن أتسجل في هذا المكان. فسجلت ولأول مرة أختار اسم الفتاة الحزينة أو معذبة القلوب أو ما شبه من الأسماء التي ترضي غروري، وازداد شوقي لمعرفة هذا السر. وأول جملة قرأتها في الموضوع: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أنا لم أنطق بهذه الكلمة منذ أمد طويل. تابعت القراءة، كان الموضوع كأنه يصفني بدقة. كل علامات الحزن والاكتئاب والتعاسة المذكورة كانت تلازمني كل يوم ومنذ زمن. بدأت دموعي تنهمر بغزارة، أحسست كأن الموضوع موجه لي، نعم لي أنا بالذات. وتابعت القراءة وفي قلبي أمل كبير بإيجاد الحل، وفجأة قرأت ما يلي: سعادتك بالقرب من الله. نعم، بالقرب من خالقك، هو الوحيد القادر على إسعادك. هو الوحيد الذي يملك قلبك. فارتبكت كأني أسمع هذه الكلمات لأول مرة، الله خالقي. ورمتني الذكريات إلى عمر مضى عندما كنت طفلة وكانت أمي تدعوني لأصلي، ولطالما كانت تمتعني بقراءتها للقرآن. كم أشتاق لك يا أمي. كان هذا قبل أن تموت وآتي إلى العيش مع أبي، حيث نسيت كل ما ربيتيني عليه وغرقت بعالم الضلال الذي نسجه لي والدي رحمك الله يا أمي. ما كنت لتدعينني أعيش هكذا، وعدت من جديد لأكمل قراءة الموضوع والذي كان يحتوي على تعليمات دقيقة ونصائح مفيدة، عزمت على تطبيقها وأردت أن أصلي، لكن نسيت كيف هي الصلاة وكيف هو الوضوء. يا إلهي ما العمل؟ فدخلت إحدى المواقع ورأيت الطريقة وحاولت تطبيقها لأول مرة. غطيت شعري الأسود الطويل لأول مرة، أغطيه بالحجاب، وارتديت إحدى عباءات كانت عندي. لم أكن أملك أي غطاء للرأس ولا أي ملابس ساترة، وكنت أحتفظ بملابس أمي كذكرى، ولطالما سخرت من غرابتها، لكنها اليوم نفعتني، حيث لم أجد ضمن دولابي المملوء بالملابس الغالية إلا هذا اللباس الحقيقي، لباس المؤمنة. وبدأت صلاتي، ولأني لم أكن أحفظ أي آية صليت وأنا أحمل ورقة فيها آيات من القرآن نقلتها من موقع، فحتى القرآن الكريم لم يكن له مكان ببيتي المليء بكل شيء. وظرفت دموعا كثيرة، ولأول مرة أحسست بأنها دموع حقيقية نابعة من قلبي الذي أتعبته الضلالات. استغفرت ربي كثيرا، ومن يومها قررت التوبة، وواظبت على ذلك المنتدى الإسلامي المفيد، وارتديت حجاب الشرعي، وبدأت في حفظ كتاب الله، وتركت حياتي القديمة. ومن يومها وأنا أعيش والله سعادة حقيقية عوضتني عن كل ما قاسيته، وأحاول كل يوم أن أنتشل إحدى صديقات الضائعات إلى جنة الدنيا. فالحمد لله الذي هداني، وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. موضوعنا التوبة طريق السعادة. يا جماعة، العلماء المتخصصين في الدراسات النفسية بيقولوا إنه السعادة شيء باطن لا يرى بالعين، وليست السعادة في المظاهر، وإنما السعادة أن تشعر أنك سعيد. يعني ممكن أقعد أضحك وأفرفش وانطلق شمال ويمين وعيش حياتي زي ما أنا عايز وزي ما يحلو لي هوايا، وزي ما أنا شايف إن الناس السعداء هم سين وصاد وعين ولام وبقلدهم، لكن السعادة شعور مش سلوك. السعادة شعور، إحساس جوه، إحساس بالسكينة، إحساس بالطمأنينة، إحساس براحة البال، مش سلوك، مش مظاهر إن أنا سعيد. ناس كتير قوي قلوبها حزينة وبتتظاهر بأنها سعيدة. وأنا النهاردة جاي أقول لكم تفسير قول الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. أنا جاي النهاردة أشرح لكم معنى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي المقابل أشرح لكم معنى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنه اللي هيبعد عني، اللي هيبعد عن سكتي هيعيش ضنك، مش هيبقى مرتاح البال، هيبقى عنده مشاكل نفسية، هيبقى عنده أمراض العصر، هيبقى عنده قلق، هيبقى عنده اكتئاب، وهيبقى عنده هموم ما بيقدرش يخرج منها، هيحس بقبضة الصدر، وهيحس بعسر في الأحوال، هيعيش ضنك وإن تظاهر بغير ذلك. عشان كده قالوا إيه الفرق ما بين السعادة واللذة؟ إيه الفرق ما بين السعادة واللذة؟ دكتور عبد الكريم بكار وهو متخصص في الدراسات الإنسانية وفي مسائل خاصة بالتنمية البشرية، قال إن الإنسان قد يلتذ بشهوة لكنه في ذات الوقت لا يكون سعيدا، لكن العكس صحيح. يعني أنت ممكن تشعر بلذة بس ما تبقاش سعيد، وممكن تبقى سعيد وما تبقاش متلذذ، مش حاسس باللذة. عشان كده بقول لكم السعادة إحساس، السعادة شعور. لما سجن العز بن عبد السلام، تسمعوا عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، لما سجن أرسل له السلطان من يقول له قبل يد السلطان يفرج عنك، فقال له والله ما أرضى أنه يأتي هنا يقبل قدمي، والله يا قوم لأنتم في واد وأنا في وادي، دعوني وما أنا فيه من السعادة. ده واحد في السجن قال له بص إيد السلطان هيطلعك، قال لهم يا ناس أنتم مش فاهمين حاجة، سيبوني في حالي، ده لو جالي هنا ها إن دخلها هنا ليقبل قدمي ما عملهاش، ده أنا عايش في جنة أنتم مش حاسين بيها. على النقيض تعال بقى نشوف العصر اللي احنا عايشينه وماديته وبالإحصائيات وبالأرقام نفهم مشاكلنا. لما تشوفوا في إحصائيات حديثة، إحصائية في السويد ظهر أن 35% من سكان السويد يعانون من أمراض عصبية ونفسية، وأن 30% من النفقات الطبية مخصصة لعلاج هذه الأمراض، وأن نسبة حالات الانتحار بين الشباب تزداد. ويرى المراقبون في هذه الإحصائية أنها تدعو إلى الذهول، لأن السويد تعتبر من أغنى 4 دول في العالم. إحصائية مقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى أن نسب الانتحار الأعلى في العالم هي في دول الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك في بعض الدول الأوروبية الغنية كفرنسا والسويد وسويسرا. إزاي ده يحصل تبقى نسبة انتحار ودي أكبر دول غنية في العالم؟ تسجيل أعلى نسبة انتحار في دول ترفع في وقت من الأوقات راية الإلحاد شيوعيين، وكذلك دول مشهورة بالثراء والرفاهية والطرف كالسويد وغيرها. عندنا إحصائيات بتتكلم عن مرض الاكتئاب المنتشر في العصر. يتوقع علماء النفس بأنه مع حلول عام 2020 سيكون مرض الاكتئاب هو الأكثر انتشارا بين بني البشر. في استطلاع للرأي أجري بتركيا مؤخرا تبين أن 42% من النساء التركيات تعانين مرض الاكتئاب. في الصين حذرت وزارة الصحة هناك من مخاطر الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بمرض الاكتئاب، وسط إحصائيات تشير إلى أن الرقم يتراوح ما بين 26 إلى 30 مليون صيني، ويتوقع وصوله إلى 50 مليون قبل نهاية العقد الحالي. أظهرت منظمة الصحة العالمية في دراساتها المسحية للاكتئاب في العالم أن هناك على الأقل أكثر من 100 مليون شخص يعانون من الاكتئاب. عايز أقول لكم العلماء المتخصصين بيقولوا إيه عشان لو حد مننا عنده الأعراض دي يبقى فاهم. بيقولوا مريض الاكتئاب دائما ما يردد هذه العبارات: أشعر بألم في الداخل، أشعر بتمزق داخلي، أشعر بنار في صدري، لم أعد أتحمل هذا الألم، أي ألم في الدنيا أهون علي من هذا الألم، أتمنى أن أفقد أي شيء وأشفى من هذا الألم، أي مرض في العالم مهما كانت آلامه أهون علي من هذا الألم. يبدأ المريض بفقدان الاهتمام، فقدان الرغبة، الألوان كلها أمامه باهتة، لا طعم لأي شيء، وذلك قبل أن يشعر بسوداد في الأفق، ثم يجرفه الحزن، حزن غريب في أعماقه، رغبة في البكاء، تشاؤم، خوف، هواجس، يفتح عينيه ربما في لحظة من اللحظات قبل الفجر والكل نيام، وتكون أسوأ لحظة. في المساء تخف الحدة نسبيا ويهرع إلى السرير هروبا، يبقى عايز ينام وخلاص، عايز يقتل الوقت وخلاص، يضعف عنده التركيز، تضعف عنده الشهية للطعام، يتناقص وزنه، يبدأ في الانعزال التدريجي حتى يصل إلى المرحلة الحرجة حين يقول إن الحياة لا تستحق أن أعيش فيها، ثم يقول أنا لا أستحق الحياة، وتراوده فكرة الخلاص فيدبر لها بإحكام وإتقان، ثم يتم التنفيذ دون توقع من أقرب الناس إليه. تنتهي للأسف الشديد حالات كثير من المكتئبين بالانتحار. يظل هذا المريض حائرا تائها شهور تمتد إلى سنة أو أكثر، وقد يسمع مريض الاكتئاب أصوات غير حقيقية، أي هلاوس، أصوات تشتمه، تؤنبه، تحقره، تدعوه إلى أن يجهز على نفسه، وقد يصاب بالضلالات كأن يعتقد بأنه مصاب بمرض خبيث. هذه الأعراض وغيرها كثير تقول عن أناس أعرضوا عن ذكر الله فصارت لهم المعيشة الضنك. والله ثم والله إنها عقوبات الذنب، والله العظيم هذا ما يحدث إلا بسبب الذنوب. والحل جماعة بتوع علم النفس بيقولوا الكلام ده، الحل مش ان انت تقعد تأنب فيه، الحل هو بلسم الرجاء، ترياق حسن الظن بالله، طب الإيمان. الحل انه يفهم عن ربنا سبحانه وتعالى المعاني الرائعة دي في ديننا، مفيش دين وأتحدى كديننا في هذا المعنى. دين بيقول انه الصفحات السود مش هتتمسح، لا لا، تتحول الى نور. عمرك شفت كده؟ عمرك شفت انه واحد غلط اكتر امانيه انه غلطته تتصلح وخلصنا؟ واحد وقع في فاحشة من الفواحش، ربنا يقول ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، وادي جهنم اسمه اثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، حيتهان ويضاعف عذابه، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، خلاص يا رب، فأولئك يغفر الله لهم سيئاتهم ويكفر عنهم، فأولئك أتجاوز عنهم، فأولئك إبا يبدل الله سيئاتهم حسنات. إيه ده بقى؟ يعني واحد أقصى شيء ممكن يحلم به إنه ذنوبه تتغفر وخلاص اتشال، إنما تبدل حسنات، تبدل السيئات حسنات. هاتلي دين أعلى من كده، هاتلي دين بيقول إنه الظلام يتحول إلى نور، يديك إحساس بحسن الظن، حسن الرجاء، يديك دايما دفع للتفاؤل. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، يحب الفأل، يحب الكلام الحلو، يحب العبارات التشجيعية، مش العبارات المثبطة، مش خلاص انت عملت الذنوب دي وحتاخد فوق دماغك وانت لازم تعيش النكد وتعيش الكرب. قال تعيش ده لو اعرضت ولم تبالي. قال الله جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. انا النهاردة جايب لكم مختارات قعدت يعني عكفت عليها بالأمس لحياة المشاهير، وأربط ما بين عاشوا ازاي وماتوا ازاي وما بين فكرة المعيشة الضنك والحياة الطيبة. يعني احنا بنعمل مقارنة ما بين المعنيين دول، المعيشة الضنك من أعرض عن ذكري، وما بين فلنحيينه حياة طيبة. وكل الكلام ده موثق هقوله لكم وترجعوا إلى مصادره عشان تتبينوا هذه المسائل. نبتدي نشوف من واقع حياة المشاهير كيف تجسد في حياتهم هذا المعنى. دكتور طه حسين كان يصف مرض الاكتئاب بأنه بئر عميقة سوداء. بنته السيدة سوزان طه حسين كتبت كتاب اسمه معك، تحكي فيه سيرة حياة الأديب طه حسين. قالت أن والدها كان يعاني من الاكتئاب وكان يصفه بالبئر العميقة السوداء، وكانت تعتريه نوبات اكتئاب يمتنع خلالها عن مقابلة الآخرين، ويعيش ألما نفسيا شديدا، لا يكتب، لا يقرأ، لا يقوم بأي عمل، بل يبقى في المنزل منطويا على نفسه. الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول في سيرته الذاتية ألمحوا إلى تعرضه من حين لآخر لأزمات نفسية عانى فيها من الإحباط، وذلك أثناء هزيمته الفادحة في داكار عام 1940، وأنه كان يفكر وقتها في الانتحار، ويرجح أن فكرة الانتحار راودته مرة أخرى في عام 68. السياسي الشهير وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق خلال الحرب العالمية الثانية، الذي كان يعتبر أحد أهم الزعماء في التاريخ البريطاني الحديث، كان هو الآخر مصابا بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب، وكان يسمي نوبات الاكتئاب بالكلب الأسود. أغرب ما ترى فنان الكوميديا الذين يتفننون في إضحاك الناس كانت للأسف نهاياتهم مأساوية، وكانت تنتهي غالبا نهايتهم بالفقر أو المرض أو نكران الجميل، الوحدة، الغربة، الاكتئاب، والأمثلة كثيرة. إسماعيل ياسين تعرض للعديد من المآسي، بداية من إفلاسه وسفره إلى لبنان فقيرا وحيدا، وحتى رحيله فجأة بعد أن فتك به مرض النقرس، والوحيدة التي كانت تلاحقه وتسأل عنه في مرضه مين بقى؟ مصلحة الضرائب التي تذكرته فجأة في مرضه وقبل رحيله مفلسا، فطالبته بمتأخرات أرباحه عن كل أعوامه السابقة، وحجزت على عمارته فانهار كل ما بناه إسماعيل ياسين، وتخلى عنه أصدقائه المقربون من المنتجين الذين جنوا من وراء ضحكاته أموالا طائلة، فمات مفلسا وقال لابنه قبل وفاته: بدأت حياتي وأنا نفسي في حتة لحمة أو فرخة، وتنتهي حياتي برضو وأنا نفسي فيها. عبد الفتاح القصري رحل عن عالمنا بعد قصة مأساوية بطلتها فتاة شابة جميلة استطاعت أن تنسج شباكها حول القصري حتى وقع في غرامها، وكان قد كتب لها ثروته كلها، ليكتشف بعد ذلك أنه راح ضحية خدعة محكمة. وحينما كان يؤدي دوره في إحدى المسرحيات مع إسماعيل ياسين، فإذا به يصاب بالعمى المفاجئ فيصرخ قائلا: لا أستطيع الرؤية، أنا مش شايف، أنا مش شايف. واعتقد الجمهور أن هذا كان ضمن أحداث المسرحية، فزادوا في الضحكات وزادت المأساة، بينما أدرك إسماعيل ياسين حقيقة ما أصاب صديقه وسحبه إلى كواليس المسرح، ومع نكبة العمى جاءته نكبة أخرى بتنكر زوجته الشابة له، وتركته حبيس غرفة حقيرة يعاني فيها من الظلم والقهر والمرض، وينام على البلاط العاري لا يفصله عنه سوى ملاءة قذرة، فأصيب بتصلب في الشرايين أثر على مخه، مما أدى إلى إصابته بفقدان الذاكرة والهذيان المستمر، حتى لقي ربه في صباح الأحد الثامن من مارس سنة 64، ولم يحضر جنازته إلا 4 أشخاص. زينات صدقي دخلت في حالة من الاكتئاب الشديد قبل وفاتها 15 عاما، وظلت سجينة الوحدة بعد أن أغلقت على نفسها بابها حينما ابتعد عنها أصدقاؤها من الوسط الفني، وتجاهلها المنتجون والمخرجون، مما اضطرها لبيع أثاث شقتها قطعة قطعة لتشتري طعامها حتى لا تسأل الناس. عبد السلام النابلسي ترك مصر هروبا من الضرائب وغادرها إلى بيروت، وفي آخر عمره اشتكى النابلسي من آلام رهيبة في معدته جعلته يضرب عن الطعام تماما، حتى لفظ أنفاسه في 5 يوليو سنة 68، وكان مريضا بالقلب من 10 أعوام قبل وفاته، وتعمد إخفاء هذه الحقيقة حتى لا يعزف عنه المخرجون في أفلامهم، وتكفل فريد الأطرش بنفقات الجنازة لأنه مات مفلسا. سعاد حسني سندريلا الشاشة كما كانت تسمى بين الأوساط الفنية، والتي ملأت الشاشات العربية والفضائيات بالعديد من الأعمال، والتي كانت تبدو فيها مرحة خفيفة ومبتهجة. حين جاءت السنوات الأخيرة في حياة السندريلا كانت مع رحلة من رحلات العذاب مع المرض الذي كان أشد من أن تتحمله. كانت سعاد حسني تعاني من بعض الآلام في الظهر في نهاية الثمانينات نتيجة تآكل في الفقرتين من العمود الفقري، سافرت على إثرها إلى فرنسا وأجرت عملية على يد جراح فرنسي حيث قام بتثبيت الفقرتين بصفيحة معدنية ومسامير، ونجحت العملية وعادت لتمارس حياتها العادية، وكانت كثيرة الحركة وكانت هذه طبيعتها. وبعد فترة بدأت الصفيحة المعدنية في الالتواء مما سبب لها آلام شديدة. في عام 95 أصيبت سعاد بالتهاب فيروسي في الجهة اليمنى من الوجه، تسبب في شلل العصب السابع نتيجة لتوجيه جهاز التكييف بقوة شديدة على وجهها وهي نائمة. هذا المرض بالرغم من أنه يسبب شلل بالوجه إلا أنه من الأمراض البسيطة التي يشفى منها المريض شفاء كاملا، إلا في بعض الحالات حيث يترك آثار على الفك ويعالج بالكورتيزون. كانت سعاد تتناول كمية كبيرة منه مما أدى إلى تكوين ماء تحت الجلد نتيجة لتناول جرعات كبيرة منه، مما أدى إلى زيادة في الوزن وانتفاخ في الوجه وتزايد في آلام الظهر، واشتدت عليها الآلام إلى أن تدهورت حالتها الصحية كثيرا حتى كان خبر موتها المأساوي في العاصمة البريطانية لندن في 21 يونيو 2001. وأثار موتها جدلا واسعا، فالبعض رأى أنها ماتت منتحرة بإلقاء نفسها من شرفة شقة صديقتها الإنجليزية الجنسية مصرية الأصل بالطابق السادس من بناية ستيوارت تاور، ولكن كثيرون رفضوا هذه الرواية وأكدوا أن السندريلا ماتت مقتولة. وصرح طبيبها الخاص بأنها كانت دائمة في حزن شديد، كانت حزينة جدا ولكنها كانت تخفي حزنها بقدرتها على التمثيل والابتسام، ولم تكن شخصيتها الحقيقية مثل التي نراها على الشاشة أبدا، بل إنها كانت كثيرا ما تتعمد إهمال مظهرها، فساهمت بنفسها في سوء حالتها النفسية من جراء رؤيتها لمظهرها العام السيء. هذه الظروف كانت الدافع وراء ما حدث لها في النهاية. كريستيان أوناسيس، تلك الفتاة اليونانية ابنة التاجر الكبير الشهير أوناسيس أحد أكبر مليارديرات العصر، كان يملك أموالا طائلة وجزرا وأساطيل. هذه الفتاة مات أبوها، وقبل ذلك ماتت أمها، وبينهما مات أخوها، كل عيلتها ماتوا، وبقيت هي الوريثة الوحيدة مع زوجة أبيها لتلك الثروة الطائلة. ورثت عن أبيها المليارات، كانت تملك أسطولا بحريا ضخما، جزرا كاملة، شركات طيران بمقاييس أهل الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن أحساب أهل الدنيا المال، الحسب يعني أبوه وأمه يبقى فلوس، هو ابن الدينار وابن الدرهم وابن الجنيه واليورو والكذا، فبمعايير أهل الدنيا هي أسعد امرأة في العالم، ولكن في الحقيقة كانت غير ذلك. والدليل على هذا تفاصيل حياتها وما مرت به من بؤس وتعاسة وشقاء. مما مرت به من ذلك إخفاقها في الزواج 4 مرات، 4 مرات تتجوز وكل مرة تفشل. تزوجت 4 رجال من 4 دول، تزوجت رجل أمريكي ثم انفصلت عنه بعد شهور، ثم تزوجت برجل يوناني ثم انفصلت عنه بعد عدة شهور، ثم انتظرت طويلا تبحث عن السعادة ثم تزوجت برجل شيوعي. هنا الصحافة قامت قيامتها، أنت تمثلين الرأسمالية فكيف تتزوجين بالشيوعي؟ قالت أبحث عن السعادة. وبعد الزواج ذهبت معه إلى روسيا، وبما أن النظام هناك كان لا يسمح بامتلاك أكثر من غرفتين ولا يسمح بخادمة، فقد جلست تخدم نفسها بنفسها في غرفتيها، فجاءها الصحفيون وهم يتابعونها في كل مكان، سألوها كيف يكون هذا؟ قالت أبحث عن السعادة. وعاش معها زوجها سنة ثم انفصلت عنه. بعد ذلك أقيمت حفلة في فرنسا وسألها الصحفيون هل أنت أغنى امرأة في العالم؟ قالت نعم أنا أغنى امرأة في العالم وأشقى امرأة في العالم. وآخر فصل من فصول قصتها أنها تزوجت برجل فرنسي، وبعد فترة يسيرة أنجبت منه بنتا، ثم انفصلت عنه وعاشت بقية حياتها في تعاسة، وأخيرا وجدوها جثة هامدة في شاليه في الأرجنتين في 19/11/88، كان عمرها 37 سنة. ولا يعلم أماتت ميتة أم قتلت أم انتحرت، هكذا كانت نهاية أغنى امرأة في العالم. مارلين مونرو نجمة السينما الأمريكية التي تعد أشهر ممثلة في تاريخ هوليوود، وحتى اليوم رغم مرور 60 عام على وفاتها إلا أن الإعلام ما زال يتكلم عنها في كل ذكرى لوفاتها، وما زالت كثير من صورها تباع حتى الآن بالملايين، فكانوا يسمونها بالأسطورة السينمائية التي يمجدها الغرب في كل مناسبة. هذه المرأة تركت الدنيا في 5 أغسطس سنة 62 في ظروف غامضة، فماذا كانت حياة تلك المشهورة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس في حياتها وبعد وفاتها؟ هل كانت سعيدة في حياتها وهل أغنت عنها شهرتها؟ لعل أفضل من يتكلم عنها هي نفسها. في مقابلة تكلمت مارلين عن نفسها فقالت إنها نشأت في جو يخيم عليه الحزن، تحاصره الكآبة، فلم تعرف لها أبا ولم تجد لها أما حنونا ولم يربط على كتفها أحد. كانت تقول لم يقل لي أحد في طفولتي أنت طفلة جميلة، وتعترف بأن الرجل الذي كتب اسمه في شهادة ميلادها على أنه أبوها هو أحد عشاق أمها، وأنها ربما تكون اختارته اختيارا عشوائيا كأب للمولودة الجديدة. تقول مارلين أن الملجأ كان مأواها في سن مبكرة بعد إصابة أمها باضطرابات عقلية شديدة. بعد الملجأ تلقتها أسر كثيرة لرعايتها حتى استقرت في النهاية عند سيدة عجوز تدعى أنا لودر، ظلت معها حتى الدراسة الثانوية، واكتشفت العجوز أن الفتاة كبرت وأصبحت رائعة الجمال بطريقة جعلت الشباب في مدينة لوس أنجلوس يلاحقونها أينما ذهبت، فدبرت زواجها من شاب يدعى جيم دوجرتي، ولكنها لم تحبه ولم تشعر بالسعادة معه، وهنا بدأت العمل في السينما وشعر الزوج بالغيرة وانتهى الأمر في النهاية بالطلاق. وبدأت مارلين تصعد أول درجة من درجات الشهرة كممثلة، ثم بعد ذلك وصلت إلى قمة الشهرة فاشتغلت الغيرة والحقد كما تقول مارلين في نفوس الكثيرين، ولم تشعر كما تقول بدفء المشاعر ولا بصدق النوايا. تقول إنها تتمنى أن تخرج مع أناس لا يتوقعون منها شيئا وإنما يخرجون معها فقط لأنهم يحبونها. تعترف مارلين أنها لم تحب أي من أزواجها الثلاثة، وأن الرجل الوحيد الذي أحبته هو أرثر ميلر الكاتب المسرحي الأمريكي، لكن الزواج كما تقول أفسد هذا الحب، حتى هذا الرجل الذي أحبته قررت الانفصال والطلاق عنه، وانتهى الأمر في النهاية بالانفصال بينهم. تؤكد مارلين أن أسوأ شيء في حياتها هو محاولة الكثيرين استغلالها حتى أقرب المقربين منها. الجدير بالذكر أن حياة تلك المرأة كانت سلسلة من الفضائح التي كانت مسؤولة عن بعضها ولا يد لها في بعضها الآخر، وأشهر ما كانت معروفة به هي علاقتها بالرئيس الأمريكي جون كينيدي، ثم تخليه عنها لما تولى الرئاسة، ثم علاقتها بأخيه روبرت كينيدي، ولقد سببت لها تلك العلاقة الكثير من المتاعب، حتى يقال أن آل كينيدي هم الذين قتلوها في نهاية الأمر، وجدوها جثة هامدة في منزلها، واكتشف المحقق الذي تناول قضيتها أنها ماتت منتحرة، ووجدوا رسالة محفوظة في صندوق الأمانات في منهاتن في نيويورك. هذه الرسالة التي ألقت بعض الضوء على قصة انتحارها. لما فتحوا الرسالة وجدوها قد كتبتها إلى فتاة تطلب نصيحة مارلين في مسألة التمثيل، فقالت مارلين لها احذري المجد، احذري كل من يخدعك بالأضواء، إني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني أفضل البيت والحياة العائلية الشريفة على كل شيء، إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة العائلية لهي رمز سعادة المرأة، بل رمز سعادة الإنسانية. وتقول في النهاية لقد ظلمني الناس، إن العلم في السينما يجعل المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة. إني أنصح الفتيات بعدم العمل في السينما وفي التمثيل، إن نهايتهن إذا كن عاقلات ستكون كنهايتي، ونهايتها كانت الانتحار. دليدة التي خرجت من أحد الأحياء الشعبية في القاهرة لتسافر إلى فرنسا عام 56 وحققت هناك شهرة واسعة لم تصل إليها أي مغنية عربية من قبل، باعت على مدى 20 عام ما يزيد على 85 مليون شريط ل600 أغنية ب8 لغات، وحصدت في الكثير من الجوائز والأوسمة. دليدة التي كانت الدنيا كلها تتكلم عنها، وخلفت ثروة بأكثر من 30 مليون فرنك فرنسي، كانت حياتها حياة تعيسة، فقد كانت مدمنة للمخدرات، وكانت تلجأ إليها للخلاص من الاكتئاب والوحدة والعذاب النفسي كما قال ذلك أحد أقاربها، وحاولت الانتحار محاولة بحبيبها الذي كانت تحبه الذي قتل نفسه بمسدسه، فلم تطق العيش بدونه، فتجرعت مواد سامة رغبة في الانتحار، ولكن محاولتها بقت بالإخفاق. وذات ليلة دخلت خادمتها إلى غرفتها وخيل إليها أنها نائمة في فراشها، فاقتربت منها لكي توقظها، نادت عليها فلم يأتي الرد، فنادتها الأخرى فلم يأتي الرد، وأخيرا هزت كتفها وابتعدت عنها وصرخت سيدتي ماتت. بعد ذلك نظرت الخادمة إلى يدي دليدة فوجدت في إحدى يديها ورقة فانتزعتها من بين أصابعها فقرأت فيها هذه الكلمة: الحياة لا تحتمل، سامحوني، الحياة أصبحت بالنسبة لي مستحيلة. ونظرت الخادمة إلى يدها الأخرى فوجدتها تقبض على كأس فارغة، اتضح فيما بعد أنها كانت كأس للخمر، وأنها وضعت فيها حبوب مخدرة لتكون أسرع في المفعول، وماتت هكذا في شهر مايو عام 87. ديانا، المرأة الإنجليزية التي نالت من الشهرة ما لم تناله امرأة في القرن العشرين، حيث تزوجت بولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز عام 1980، وأقيم آنذاك حفل أسطوري كان يسمى بحفل القرن، ومنذ ذلك الحين والإعلام العالمي بكافة وسائله لا يفتأ يذكر اسمها ويتابع أخبارها وينشر صورها، وظل الناس يتابعون كل دقيقة من أمرها، حتى أصبح كثير من نساء العالم يقلدونها في شتى أحوالها، حتى في مشيتها، تسريحة شعرها، طريقة ابتسامتها، نوع ملابسها. وعلى مدى سنوات طويلة كان لدى الشعب البريطاني وسائر شعوب العالم اعتقاد بأن ديانا وتشارلز هما أسعد زوجين على وجه الأرض، لأنها كانت تملك الشهرة والمجد والثراء والنفوذ والمستقبل، كل شيء. ولكن هذا الاعتقاد لم يكن صائبا، كل القصص والحكايات الوردية التي صنعها خيال الناس لم يكن لها أي نصيب من الواقع. فلقد استيقظ العالم ذات صباح شهر مايو عام 1992 على فضيحة مدوية عصفت بتلك الخيالات وطوحت بها مكانا قصية، وقد ظهر كتاب جديد في بريطانيا تحت عنوان ديانا القصة الحقيقية. هذا الكتاب يروي قصة إخفاق هذا الزواج التاريخي، ويكشف تعاسة ديانا وشقائها ومحاولتها للانتحار في عام 89 بعد أن يأست من حياتها. ويذكر الكتاب أحد المواقف التي زلزلت كيان الأميرة وجعلتها تحيا أسوأ أيامها، فعندما رآها تشارلز تبكي لوفاة والدها وعدم وجوده بجانبها عنفها ووبخها وقال لها بمنتهى القسوة: اخرجي من أحزانك بسرعة، فلا وقت لدينا لهذه الأحاسيس. ولم يكن هذا الموقف هو الأخير، فقد توالت عبارات الأمير تشارلز وإهانات بالغة لديانا، حتى قررت التخلص من حياتها، خاصة بعد الأنباء التي أشارت إلى وجود علاقة غرامية بين الأمير وبين سيدة أخرى تدعى كاميلا. ومن ثم ابتلعت ديانا كل ما لديها من حبوب مهدئة رغبة في التخلص من حياتها، إلا أن قدرها لم يحن بعد فنجت من الموت. ولم يكن صدور ذلك الكتاب نهاية المطاف، فقد بدأت الصحف تكشف جوانب أخرى وأسرار جديدة تعكس إخفاق الزوجين في تجاوز خلافاتهما واستعادة ما كان بينهما من صفاء في بداية الحياة. وكشفت صحيفة صندي إكسبريس عن أن الأميرة ديانا تعاني من كوابيس مرعبة وأحلام مخيفة تداهمها ليلا في نومها لتحيل حياتها إلى عذاب لا يتوقف وشقاء لا ينقطع. وأضافت الصحيفة أن ديانا تتلقى العلاج للتخلص من هذه الكوابيس والأحلام المزعجة التي يرى الطبيب المعالج أنها تعكس مدى ما تعانيه الأميرة في حياتها من مصاعب. قالت إن الأميرة التعسة بلغت درجة من الشقاء والضيق الشديد اضطرت معها إلى اللجوء إلى طبيب نفسي. وأكدت الصحيفة أن الأميرة أسرعت عقد تدهور صحتها بسبب الكوابيس والأحلام المزعجة إلى طبيب نفساني شهير في بريطانيا. وتقول إن ديانا ترى في نومها وحوشا غريبة تثير الرعب والهلع، وترى مشاهد بحرية مخيفة تزلزل كيانها وترتعد لها فرائصها. ثم بعد ذلك كان ما كان من نهايتها المؤلمة. آخر فصل من فصول حياة تلك المرأة هي تلك النهاية المؤلمة التي أودت بحياتها عندما كانت في فرنسا بصحبة عشيقها عماد الفايد، حيث ركب في السيارة التي خرجت بهما من الفندق الذي كان يقيمان فيه، فلما خرج إذا بعدسات المصورين تضيق عليهما الطريق، فأسرع السائق هروبا من المصورين فوقع الحادث الذي أودى بحياة ديانا وعماد الفايد. فماذا أغنى عنها ثراؤها وشهرتها وجاهها؟ هكذا ماتت أشهر أميرات العصر. مايكل جاكسون ملك البوب، المغني الأمريكي الراقص الذي يعد أشهر مغني في العالم، والذي كان يملك الملايين المملينة بل المليارات، ذلك الرجل الذي تملأ شهرته الآفاق وتنتشر أغانيه المسموعة والمرئية في أنحاء العالم، ذلك الرجل الذي كان يقلده مع بالغ الأسف أكثر شباب المسلمين يقلدونه في حركاته ورقصاته وقصات شعره ونوع ملابسه. يقول مايكل عن حياته أنه كان يعاني من حالة اكتئاب شديدة لدرجة أن والدته كانت تقول لأصدقائه أنه بدأ ينهار، وأقنعته في النهاية بأن يبدأ سرا علاجيا نفسانيا بالمنزل. كان مايكل ينزعج بشدة من مجموعة أشياء تركته في حالة الانهيار، فهو لا يستطيع أن يتخلص من صورة أنه يسيء معاملة الأطفال وأن حياته العملية تبدو مجمدة وفي حالة من الشجار المستمر مع إخوته، وكان يعاني من المشاكل الشخصية الأخرى التي كان يحاول معالجتها، وكانت والدته كاثرين في حالة انزعاج شديد عليه، كانت تطلبه هاتفيا يوميا للتأكد من أنه على ما يرام وأنه لا يحاول القيام بشيء أحمق. اعترف جاكسون في مقابلة له أنه فكر في الانتحار، وأن والدته قد اندفعت إلى منزله عدة مرات حتى تجلس بجواره طول الليل خوفا من أن يقتل نفسه. في منتصف الثمانينات أثار جاكسون الكثير من الجدل بسبب مظهره المتغير، حيث كان ببداية الثمانينات لونه بني فاتح، لكن فجأة ظهر جاكسون باللون الأبيض، وكان السبب وراء ذلك مرض البهاق، ويعرف تحديدا هذا المرض بأنه زوال اللون الطبيعي للجلد على شكل بقع لونية واضحة في الجلد. وفي نهاية الثمانينات كان المرض قد انتشر في جسم مايكل بنسبة 70%، فأصبح اللون الأبيض أكثر من اللون الأصلي للبشرة، مما جعل مايكل يقوم بأداء عملية إزالة ما تبقى من بقع سمراء في جسمه واستخدام المكياج لتغطية البقع التي كانت في باقي جسده. حتى شكل أنفه أثار الكثير من الجدل عندما تغير وأصبح صغيرا بينما كان كبيرا في بداية حياته، وهذا صرح مايكل بسببه أنه فعلا قام بعمليتين لتصغير أنفه لأن والده في صغره كان دائم السخرية منه ويقول يا صاحب الأنف الكبير، وكان يلقبه بالقبيح، مما أثر على نفسية مايكل لدرجة أنه كان كلما نظر إلى نفسه في المرآة يبكي. في عام 2003 تقدم المذيع الإنجليزي مارتن بشير بطلب مقابلة مع جاكسون. جاكسون وافق بشرط أن يتابع جاكسون لمدة 8 شهور في قصره قبل أن يطلق حكمه عليه، وفي هذه المقابلة أظهر جاكسون الكثير من أسراره للمذيع البريطاني، ولكن أظهر بشير جاكسون في صورة لم يكن يتخيلها. ففي المقابلة ظهر جاكسون وهو يصرف في اليوم الواحد 8 مليون دولار في أحد أسواق لاس فيغاس، وأيضا ظهر وهو يمسك بيد مراهق يبلغ من العمر 12 سنة، وأبلغ جاكسون المذيع البريطاني بأنه يشاطره السرير. وكانت إحدى العائلات اتهمت جاكسون بشذوذه مع أحد الأطفال، وبدأت إجراءات المحاكمة في نهاية 2003، وبعد محاكمة استمرت 4 شهور قررت هيئة المحلفين بأن جاكسون بريء من كل التهم العشر الموجهة إليه. في يوم 25 يونيو 2009 صعق العالم بخبر وفاة الأسطورة مايكل جاكسون، حيث قتل على يد طبيبه الخاص بواسطة جرعة زائدة من الدواء، وأيضا قام بإجراء عملية التنفس الصناعي بطريقة خاطئة، ولكن لم يوجد دليل على سبب الوفاة بالتحديد، لكن اتضحت من خلال التشريحات لدى الطبيب الشرعي أن الجرعة الزائدة أدت إلى وفاته، واتجهت أصابع الاتهام لطبيبه الذي تمت محاكمته عام 2011 وصدر الحكم بأنه مذنب وهو الآن سجين لمدة 4 سنوات. أعلن جيرمان شقيق مايكل الذي سبق أن اعتنق الإسلام في حديث إذاعي أن أخاه ما كان أن يتوفى لو اعتنق الإسلام. طبعا هو يتوفى سواء اعتنق الإسلام أو لم يعتنق الإسلام، لكن هو عايز يقول معنى. أدلى به إلى هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، قال أعتقد أنه لو كان مايكل اعتنق الإسلام لكان لا يزال معنا اليوم. أقول ذلك لأسباب عدة. وتابع جيرمان بقوله لماذا؟ لأنك عندما تعرف 100% من تكون ولماذا أنت موجود ولماذا الأشخاص حولك موجودين، فإن الأمور تتغير وتتحسن بالنسبة إليك وتصبح أكثر قوة. وأخبر أنه كان قد أعطى أخاه كتبا عن الإسلام من السعودية والبحرين، وأضاف أن مايكل كان يدرسها وكان قارئا نهما، وقال أن شقيقه لم يكن يعارض اعتناقه للإسلام، وأن كل حراس مايكل الشخصيين كانوا من المسلمين لأنه كان يثق بالإسلام، ولأن هؤلاء الأشخاص كان يرى أنهم قادرون على التضحية بأنفسهم، ولأنهم يحاولون دائما أن يكونوا أفضل من يرى، ليس من أجل مايكل جاكسون بل من أجل الله. أضاف جيرمان عندما يكون هؤلاء الأشخاص حولك تشعر بأنك بحماية الله. عندي الكثير والكثير من الأمثلة للمشاهير والعباقرة الذين كانت هذه نهايتهم، آخرهم أحدثهم لسه قرأتها من أيام قليلة، نشرت مفكرة الإسلام بتاريخ 13 يناير 2013 هذا الخبر، عثر على أرون شوارتز الناشط بالإنترنت عبقري الكمبيوتر والذي ساعد في ابتكار نسخة مبكرة من نظام الـ RSS لتغذية الإنترنت. هذا الشاب العبقري مات من أيام قليلة منتحرا داخل شقته في بروكلين بنيويورك. وقالت متحدثة باسم كبير الأطباء الشرعيين أن كبير الأطباء قرر أن الوفاة ناجمة عن الانتحار شنقا. شوارتز البالغ من العمر 26 سنة وعبقري وملوش مثيل في العالم وصاحب بصمة كبيرة في عالم النت، كان قد وقع في عدة إشكاليات، وجاء في تدوينة أحد أصدقائه يدعى الدكتور كوري مؤلف قصص الخيال العلمي أنه ينسب الفضل على نطاق واسع لشوارتز في كونه المشارك في وضع مواصفات نظام الـ RSS لتغذية الإنترنت والتي عمل عليها وهو في سن 14. أصبح شوارتز أحد رموز الإنترنت لمساعدته في توفير جيل حقيقي من المعلومات مجانا للناس، لكن هذا الشاب العبقري انتهت حياته بالانتحار. مع كل هذه القصص المأساوية لا يزال الكثير من الشباب والفتيات يبحثون عن السعادة. إحدى الدراسات بتقول إن 70% من الفتيات الهاربات من المنزل في مصر أقدمنا على ذلك بعدما شاهدنا عددا من المشاهير في المسلسلات والأفلام. وهو ده اللي أنا عايز أوصل له في النهاية، الظاهر حاجة والباطن شيء تاني. للمرة الألف، السعادة ليست سلوك أو مظاهر، السعادة شعور وإحساس. هذه السعادة هي بقى اللي تشوفها في الأمثلة الأخرى، أصحاب الحياة المطمئنة، الحياة الطيبة. تعال شوف عمر بن عبد العزيز كان يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. كان يقول: أحبه إلى الله أحبه إلي. دخلوا على سيدنا عمر بن عبد العزيز في وفاة ابن عمه، مات الاثنين في أسبوع واحد. واحد جاي عزيز فقال له: يعني انت ابنك كان راجل ما فيش بعد كده، وعمك ده كان اسد، وقعد بقى ايه وسيع عن كلمتين. قال: فوجدته شاردا. فقلت: يا ده الهم والحزن والكآبة نزلت عليه، الله يأيده وينصره لانه وضعه صعب قوي. فيقول: فوجدته شاردا فتركته. قال: فلما اردت الخروج نادى علي وقال: ويحك ما كنت تقول؟ قال له: ما سمعتكش كنت بتقول لي. قال له أبدا، بس والله أنا كنت بجاي وأواسيك، يعني ما كانش قصدي حاجة، أنا بقول بس إن عمك كان راجل طيب وابنك ده ما كانش فيه زيه، وربنا يا رب يصبرك وكلمتين دول. قال ويحك، ما عن هذا، أحبه إلى الله أحبه إلي. أنت حاسب إن أنا زعلان؟ اللي حبيبهولي حبيبي هو حبيبي، هو ده. ما لي سرور إلا بواضع القدر، يعني إيه؟ اللي ربنا شأهولي هو ده اللي أنا فرحان بيه. أنا كان نفسي في حاجات ما حصلتش يبقى اللي ربنا أرادهولي هو الخير ليا. كان عون بن عبد الله يقول: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. بص الإيمان، أنا نفسي أتجوز دي، أنا عايز أتجوز دي، أنا عايز الشغلانة دي، أنا نفسي في الشغلانة دي، أنا عايز الدخل بتاعي يزيد شوية، أنا نفسي يبقى كذا، أنا عايز ده، أنا عايز ده، أنا عايز أعيش شوية، وما بيحصلش. فكان يقول إيه؟ إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. اللي حصل اعتبره هو ده اللي أنت كنت عايزه، ولا يبقى في قلبك أدنى مرار. أنا راضي، رضيت بالله ربا. عشان كده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. بص السعادة هي دي، ذاق طعم الإيمان. يا جماعة الإيمان ليه طعم، والله العظيم ليه طعم وليه حلاوة. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، طعم حلاوة، متعة، ما بعدها متعة. بس اللي يباشر الإيمان قلبه، مش اللي هو سايب سطره وماشي على سطره، وساعات يسيب 20 سطر ويقف على سطره وماشي مع الدنيا كده مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لما أنت تبقى بجد والله الذي لا إله غيره، لما أنت تبقى مسلم أمرك ليه، إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. عشان كده وصل فين بقى سيدنا إبراهيم لما قال أسلم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، بقى حبيب الرحمن، خليل الرحمن، أعلى مراتب الحب. فتلاقي إيه؟ متعة، إحساس ما بعده إحساس. أصلي إذا كان الله معك عايز تاني، عايز تاني. يعني أنا لما أقف كده في مشكلة من المشاكل، زي ما وقفوا مع سيدنا موسى وقالوا له إنا لمدركون، هيخلص عليها دلوقتي فرعون. ده فرعون، ده بتعرفش فرعون إيده طيف، ما بيخلصش ده إلا على طول بتقطيع الرقاب، ما بيعرفش غير كده. قتل في يوم واحد، قالوا يا إما 10,000 يا إما 100,000. الصحراء لما آمنوا قتلهم كلهم. أقل الأقوال، ناس قالت 70 و700، وناس قالت 10,000، وناس قالت 100,000. خلينا في النص، 10,000 واحد يا مفتري، 10,000 قطعهم في يوم واحد. لأصلبنكم في جذوع النخل، حطهم هم والشجرة حاجة واحدة. حتى ربنا ما قالش لأصلبنكم على جذوع النخل، قالك في جذوع النخل، يعني هو والشجرة. أنت تشوف الشجرة من بعيد كده تقول إيه ده، ده ايه ده، ده هو والشجره حاجه واحده. ما تحسبش ان ده بني ادم متعلق، مفتري ملوش حل. فوقفوا قدام سيدنا موسى قالوا له انا لمدركون، ده لسه قاتل قبل كده 10,000 هيخلص علينا. قال كلا ان معي ربي سيهدين، ولا هيقدر يعمل حاجه. ايه ده، ايه الراحه دي، ايه الثقه دي، ايه الطمانينه دي، ايه راحه البال دي. هو ده، هي دي السعاده، هي دي السعاده، هي دي الجنه اللي ما بعدها جنه. عندك اعتراض او ادنى اشكال في ده، شوف الامثله. شيخ الاسلام ابن تيميه، وده بقى يعني حدث ولا حرج، اسمع بقى الكلام. ابن القيم بيتكلم عن سعاده شيخ الاسلام ابن تيميه، بيقول لما دخلوه السجن قال ما يصنع بي اعدائي، ان جنتي وبستاني في صدري. السعاده جوه هنا، هيعملوا لي ايه؟ انا كده اخر روقان. يقول اينما برحت فهي معي لا تفارقني، هذه الجنة. أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكان يقول الإنسان في الدنيا يجد في قلبه بذكر الله وذكر محامده وألائه وعبادته من اللذة ما لا يجده بشيء آخر. لدرجة أنه البعض كان بيقول كده، يقول أقسم بالله جربنا النساء، مش دي أعلى الشهوات، زين للناس يحبوا الشهوات من النساء بالنسبة للرجال، يعني مش دي أعلى الشهوات. طيب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، جمعت كل شيء وجربت كل شيء، وأقسم بالله، وأقسم بالله، والله لا تدانيها لحظة أنس بالله. بس أنت ما دقتش، بس أنت ما استطعمتش، بس أنت لسه ما عشتهاش. لو عشتها والله 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 لا تستطيع أبدا أن تترك. عارف أنت واحد أول مرة يأكل مثلا أكل شهي معين، أول مرة يأكل السمك ده والكباب ده والأي أكلة حلوة، وبعدين بقى إيه ومعمولة صح يعني، فيبتدي بقى ما يقدرش، يبقى كل شوية نفسه كل شهر يروح يدوق الدوقة دي على الأقل يعني، وهكذا. هو كده بقى ليها طعم وليها لذة لا تستطيع أبدا أن تبرحها لو ذقتها، لذة الأنس. طب خدوا الكلام من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يقول أسألك لذة، لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، أي ولذة الشوق إلى لقائك. الشوق لربنا لذة، لذة يا متعة يا السعادة. كان ابن القيم يقول عن شيخه شيخ الإسلام، بيقول إيه؟ كان يقول في محبسه في القلعة، حطوه في قلعة هنا في مصر، قال لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة لهم. اللي سجنوه يقول والله العظيم أنا لو معايا فلوس الدنيا دي كلها، لو القلعة دي كلها بقت ذهب عشان أشكرهم على الخير اللي جنيته بسبب ان هم حطوني في السجن، والله يبقى انا ما قدرتش اشكرهم على الخير اللي عملوه لي. واحد سجنه يقول لك لو القلعه دي كلها ذهب اديها لهم. وكان يقول ما جزيتهم على ما تسببوا الي فيه من الخير. اصل النبي قال صلى الله عليه وسلم من اسدى اليكم معروفا فكافئوه، فانا مش عارف اديهم ايه جزاء وفاقا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس، تقول ايه ده واحد في السجن محبوس يطلع يقول ايه؟ اللهم فرج كربتي، اللهم نفس عني، اللهم من علي واحسن الي بالخروج من السجن، فك اسري، صح كده؟ كان يقول في سجوده اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما شاء الله اكثر دعاء في السجن وهو ساجد، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول اسمع بقى، المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أثره هواه. المحبوس بجد اللي مسجون في سجن الشهوات، أحد إخواننا وعملت عليه محاضرة اسمها السجين الحر، وهو مازال سجين، كان قصته عجيبة جدا. فأول حياته مشي زي الشباب يعني، فاتعرف على بنت غير مصرية وتيم بيها جدا وعشقها جدا، فتحت عليه سكة المخدرات، فتحت عليه مش سكة ياريت بقى، سكة المخدرات في الشرب للتجار. ابتدت العملية بان هو يشربه، بعد شوية الموضوع بقى التجار، وكان يعرف ناس قال بقى هيسلكوله الموضوع ومش عارف ايه، هو كان ملوش في القصة دي غير ان هو متيم بالبنت، وعمل الحيلة ودبرها تمام. كان البوليس عارف بان في شحنه جايه وان وضع كذا وكذا، واللي كان يثق فيه البوليس استدعاه قبليها وقال له خلاص انت هتطلع شاهد مالك وهتطلع منها، بس قول لنا عن الموضوع. واعتبرت القضيه واتكتب عليها في الجرايد انها قضيه اتجار عالمي في المخدرات، لان كل الاطراف اللي كانوا فيها هو اللي كان مصري وكان غيرهم البنت مش مصريه، واللي جاب له الحاجه من بره برضه مش عارف يوناني ولا ايه. المهم القصه كده، الولد ده كان في فترة المحاكمة التزم وبقى يعني حبيب المشايخ، حفظ القرآن كاملا فضل الله عز وجل، طالب علم مفيش بعد كده. أنا كان أحد المقربين إليه جدا وما كنتش أعرف قصته، كل اللي أعرفه أن عنده مشكلة كان بيقعد يقول لي عليها أنا عندي قضية ومش قضية، ما سألتوش في عمري في حياتي إيه هي القضية. وجي في وقت من الأوقات كان يقدر أنه يهرب، كان ده كان لسه قبل الثورة بكثير يعني، كان يقدر يهرب بواوة، بس هو كان خلاص التزم وقال لا أنا أروح وألقى مصيري، إن آجلا أو عاجلا ربنا يقدر لي الخير كان بها ما كان شيء، أنا راضي باللي يقدره لي ربي. وفعلا اتحكم عليه بالمؤبد. فحالة بقى كده عايز أقول لكم إن أحد أكبر مشايخ مصر لما سمع الحكم قال أسوأ خبر سمعته في حياتي، أسوأ خبر سمعته في حياتي كلها. المهم راح له حد من الشباب اصحابنا، راح له فدخل قعد يتكلم هو عايش ازاي وبيتكلم في ايه ووضعه ايه، ولغايه النهارده لسه بيكلمني في الهاتف من جوه. وايه ما شاء الله بقى خلص مش عارف معهد اعداد دعاء من جوه، وخلص كذا وعمل كذا، شغال ايه يعني صاروخ. انا قاعد اقول له ما تخرجش، هتخرج فين؟ خليك عندك انت مش عارف بره عامل ازاي، انت كده زي الفل، خليك. ايه اللي دخلك انت في الثوره والسياسه والجامعه وجع القلب والناس والتخبيط، وانت مالك بالقصص دي، انت كده تمام زي الفل ولا ليك دعوه باللي بيحصل، خليك كده في حالك. لان الشاب ده لما راح له رجع قال لي انا يا شيخ حسيت بحاجه. قلت له ايه؟ قال لي حسيت ان انا السجين وهو اللي حر. وفعلا كده، عشان كده سميته السجين الحر. ان في ناس كتير قوي هم شكلهم ان هم احرار وهم في الاخر خالص عبد. سامحوني، عبد لامراه يعشقها، او موقع اباحي مش قادر يبطل الفرجه عليه، او عاده سريه بيعملها، او شويه فلوس مجنناه، او 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 عبد الذنوب. وانا بقول عبد عشان مش قادر ينفك عنها، مش قادر، هواه هو اللي بيحركه. بتقول لي طب ما تقولش عبد، ربنا اللي قال افرايت من اتخذ الهه هواه، الهه هواه. فمن السجين ومن الحر، هو ده كلام شيخ الاسلام. المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من اسره هواه. ولما دخل القلعه وصار داخل سورها نظر اليها فقال، فضرب بينهم بسور له باب باطنه جوه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. جوه السجن احلى رحمه. هكذا كان شيخ الاسلام. ويواصل ابن القيم كلامه عنه فيقول، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيش منه. عمري من حياتي ما شفت واحد سعيد زي شيخ الإسلام تيمية، مع ما كان فيه من ضيق العيش، كان فقير وما تجوز، ومش ما تجوزش عشان خاطر ترهبن يعني. في كتاب كده مشهور قوي بتاع الشيخ عبد الفتاح ابو غده اسمه العلماء العزاب، من شغلهم العلم عن الزواج. اتشغل دول ناس يا عم مش تبعنا، فما تفكروش انتوا، دول ناس سحبت فما حسش. ايه ده؟ انا عندي 40 سنه انت يعني 20 سنه ما عندكش شهوات؟ هو كده ما لحقش نفسه، لا الموضوع كده فما اتجوزش. فمنهم شيخ الاسلام، ومنهم الامام النووي نفس الكلام. فبيقول كان فقير، ما كانش خالص عايش اي رفاهيه ولا اي نعيم، ومع ما كان فيه وزادت عليه بقى حبس وتهديد وارهاق و الا والله انه كان من اطيب الناس عيشا، واشرحهم صدرا، واقواهم قلبا، واسرهم نفسا، تلوح نظره النعيم في وجهه. وكنا، اسمع بقى الحته دي، اذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض بما رحبت أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب كل ذلك. تقعد قدامه، يا شيخنا البلد هتولع وشكلها فيها مشكلة والوضع معمول وإحنا مخلوقين فيه وفيه وفيه. يضحك ويبتسم، ما تخافوش، قدر الله لا يأتي إلا بخير، قدر الله لا يأتي إلا بخير. هات الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خير الله، وإن أصابته سراء شكر فكان خير الله، أمره كله خير. فقدر الله لا يأتي إلا بخير. فتلاقيه يتلقاك بالابتسام. وإحنا عايزين الدعوة الصامتة دي، ها؟ عايزين يا جماعة وزعوا على الناس المكتئبة اللي عايشين ضنك العيش اللي إحنا قاعدين بنتكلم عليه ده، اللي عايشين مكروبين 30 سنة وجع قلب، وبقالنا سنتين مش عارف ايه، ووضع اقتصادي عامل ايه، واحوال ايه، والسياسة مضروبة، واحوال كذا، وكل يوم والتاني، وتعبنا بقى. وزعوا على الناس صدقات الابتسامات. مش تبسمك في وجه اخيك صدقة؟ مفيش مرة اركب مع حد تاكسي ولا بتاع، طب وانت ايه رايك بقى في اللي بيحصل في البلد دي؟ واللي مش عارف ايه، انت تبع كذا، انت مش عارف ايه، يا عم والله مش تبع حاجة، ما تخافش. طب الوضع كذا وكذا وكذا. تقول له بكرة خير. مش عشان تبع سين ولا صاد، احنا متفائلين واحنا رجائنا في ربنا، حسن ظننا في الله، مش حاجه تانية. صلاح البلاد والعباد، الناس ان شاء الله الى خير، وبلدنا تبقى احسن حاله، وبلدنا تبقى بفضل الله عز وجل ليها الرياده والسياده والقياده، وهنعيش فيها افضل ما يكون ان شاء الله. ليه لا؟ احسن الظن، من تفاءل بالخير وجده. انما القانون الرباني، ها، أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير، إن شرا فشر. هي كده، أنت ظنك إيه؟ ظنك خير؟ عشان الناس الغلابة دي. آه والله إن شاء الله. ظن خير ان ان شاء الله. وزعوا على الناس صدقات جارية اسمها تبسمك في وجه اخيك صدقة. خلي الناس تشيل الكآبة دي وخد بايديهم لطريق ربنا، لان اعانتك ليهم من احد اهم الاسباب اللي تسعدك. مفيش قرة عين، مفيش سعادة احلى تجدها من العمل ده، من اسعاد الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال. شوف وصفة السعادة بقى هي الواجب العملي اهو، عشان ما تعيش المعيشة الضنك، عشان التوبة فعلا سر السعادة. قال صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال سرور تدخله على قلب مسلم. عايز اقول لكم في اول الدعوة كده من 6-7 سنين، مش فاكر حتى انهي محاضرة قلنا فيها الكلام ده، فكان شاب من الشباب بتوع المهندسين واللي هو يعني محب بس يعني السكينة سرقاها حبتين ثلاثة. فكان يجي يحضر ويسمع الكلام بس برضه يقول لي بقى انت عارف البنات وعارف مش عارف ايه ووضع وهو. المهم سمع محاضرة، بص بقى عشان تفهم احنا في الدعوة والله الذي لا اله غيره الواحد ما بيعرفش هو بيقول ايه. يعني مثلا ممكن اقول ايه انا محضر الحتة دي ان شاء الله تبقى كويسة ولا تلاقي اي اثر وكلام كده قلته ارتجالي كده ولا اصلا فاكره. واللي انا كان سبب التزامي، كنت بحكي قصه ان احنا رحنا القصر العيني مره مرات واخدين الشباب ورحنا القصر العيني، فدخلنا على واحد، الكلام ده كان في رمضان وقبل الفطار، دخلنا على واحد قاعد بيصرخ، كان لسه عامل حادثه قاعد بقى بيصرخ ومش عارف هيشيلوا له ايد ولا رجل، حاجه صعبه قوي يعني. فقعد بيصرخ بقى وقعد بقى ايه، مش بس صراخ التعب، انه واحد بقى خلاص هيفقد احد اطرافه ووضعه صعب قوي. قلت للشباب قبل ما نخش مش ماشيين من عنده الا وهو بيضحك، هنعمل كده خلاص يا شباب خلاص، كل واحد بقى ايه اللي عندنا الشباب الظريف اللطيف ده بكلمه وده بنكته وده مش عارف يعملوا الجو اللذيذ ده. دخلنا وقعدنا فعلا كده ونكلم معاه وهنا وهنا وندحكه لغايه ما ضحك. انا اول ما ضحك خرجت قلت لهم اقسم بالله، ده انا قلته في المحاضره كده، اقسم بالله طعمها ولا ختمه قران. قلتها كده. عارف الاخ جه قال لي ايه؟ قال لي انا التزمت بعديها. قلت له ليه يعني؟ قال لي اصل انت لما جيت عملت المعادله انا ايه لما تيجي تقول طعمها احلى من، فانا مستني بقى تقول ايه؟ احلى من واحد اتجوز له مش عارف ايه، احلى من واحد عاش في الحته ليه؟ فانت لما جيت قرنتها بختمه قران. انا قلت لها الناس دي عايشه في حته ثانيه، والله انا ملتزم اشوف الوضع ده ايه. واحد تاني كنا عاملين فرح احد الشباب اللي كانوا ماسكين لي الدعوه في الاول برضه، فانا فرحان جدا يوم ده من اسعد ايام حياتي، يعني ان فلان بيتزوج من اخته، والاخت دي كنا عارفينها وكانت بتفتح لنا بيتها في اول بقى ايام ما قبل المساجد والكلام ده خالص. المهم فاول ما قعدنا بدات بقى ايه عملت شويه كلام كده وعملنا ايه فرح غير تقليدي، جبت العريس وقعدت اساله مش عارف اسئله ايه وهزار وضحك وكل بتاع. اخ من القاعدين قال لي انت عارف يا شيخ انا في اليوم ده، وبدا يجي وكنت شايف انه قال لي انا ما كنتش ملتزم قبليه، انا كنت بيجي بحضر واعمل بس انا ما كنتش كده خالص، انا كنت ضايع. انا اليوم ده التزمت ومن اللحظه دي تبت. ليه يا ابني؟ قال لي الفرحه اللي كانت في عينيك والفرحه اللي شفتها عندكم، قلت انا لازم اعيش الاحساس ده، انا لازم اعيش الاحساس ده. ففي اللحظه دي تبت وسبت كل حاجه من بس احساس وصل لي. مشايخنا بيعلمونا في الدعوة بيقولوا يا جماعة مش لازم حضرتك تطلع تعمل لي فيها الفقيه المفوه والداعية اللي مش عارف الألمعي الصاحب اللي مش عارف ايه، مش لازم تكون حافظ لي مليون حديث وعامل بتاع، مش كده خالص. عارف اوصف شعورك لو وصل لك حاجة حلوة، بس الناس محتاجة الإحساس ده قوي. اوصف لهم شعورك قول لهم والله الذي لا إله غيره بصدق، احنا ما بنقولش تكذب على حد، لو مش وصل لك حاجة ما تتكلمش. لكن لو حسيت في يوم من الايام، يوم ما بكيت من خشيه الله، يوم ما كنت في عمره وحسيت باحساس، يوم ما كنت ربنا فتح عليك برحمه من عنده حسيت بعديها بايه، يوم ما ربنا كرمك بشيء ووصفته للناس، تروح تقول للناس بس والله يا جماعه اقسم بالله العظيم ما في احلى من جنه القرب من ربنا، انا حصل لي كيت وكيت 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 بس كده، مش عايزين حضرتك تقول اكتر من دول. هذه وصفة السعادة الحقيقية، لأن كل الناس تبحث عن السعادة. هو اللي بيجري ورا الفلوس بيبحث عن إيه؟ عن السعادة. اللي عايز الشهرة والمجد بيبحث عن إيه؟ عن السعادة. اللي بيتجوز الواحدة والتانية والعشرين واللي بيقعد يتجوز ويعمل عايز إيه؟ اللي بيقضيها في السهر وفي الخروجات والديسكوهات والبتاعات كله كله عايز إيه؟ عايز يبقى سعيد، عايز يتبسط ومن حقه يتبسط. وانه ده رغبة بشرية اه، بس احنا بنقول له حاجة هو مش مصدقها، هو فهمها غلط، هو فهمها انها سجن. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ردنا على الشبهة دي زمان. عارفين القصة؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ازاي؟ ما سجن اهي خلاص كده، منين بقى تقول لي فلنحيينه حياة طيبة؟ فين ده بقى؟ بيقول لك سجن المؤمن. اجاب عنها الامام الشافعي لما جاله واحد غير مسلم وقال له بقى مين اللي في سجن ومين اللي في جنة؟ ده انا شغال بصلح احذية وانت ليك موكب الامام الشافعي وانا بقى الغلبان مش لاقي، فمن منا في جنة ومن منا في سجن؟ قال اذا نظرت الى ما انا فيه، الى ما اعده الله الي في الجنة، فانا في سجن. يا ابني دنيا ايه بتقول لي امرأة وبتاع، امال الحر عندي يعملوا ايه يا عم؟ كل سنة وانت طيب، فايش تقول لي نساء وتقول لي فلوس وتقول لي مش عارف ايه؟ يا عم ده انت تعبان. امال الجنة؟ جنة عرضها السماوات والارض. قال له جنة عرضها السماوات والارض، باخن باخن، يا نهار ابيض، ايه ده؟ وانت قاعد لي في 300 متر ولا في 200 متر ولا في 100 متر ولا ان شاء الله في قصر 1500 متر 3000 متر؟ ايه يا ابني انت غلبان قوي؟ جنة عرضها السماوات والارض، يبقى ايه ده؟ اقل واحد فيها ليه 10 اضعاف ملك اعظم واحد في الدنيا. نفسك تبقى بيل جيتس؟ بيل جيتس مين يا حبيبي؟ ده ولا قارون. قارون اللي هم كانوا بيشيلوا له المفتاح، المفتاح الرجاله العصبه اولي القوه بيشيلوا بس المفتاح اللي يفتح الخزينه. امال انت بقى جوه كان عامل ازاي؟ يا عم انت غلبان والله، انت غلبان لما تقعد تفكر كده. لما تفكر في شويه الدنيا التعبانه دي خلاص. قال له اذا نظرت الى ما انا فيه، الى ما اعده الله الي، فانا في سجن. واذا نظرت الى ما اعده الله لك، الى ما انت فيه، فانت في جنه. وصلت؟ فعشان كده احنا محتاجين الاحساس ده، محتاجين وصف العملية دي. انه لا يمر بالقلب اوقات اقول فيها ان كان اهل الجنة في مثل ما انا فيه انهم لفي عيش طيب. انه لا يمر بالقلب اوقات يهتز فيها طربا من انسه بالله وحبه له. مساكين اهل الدنيا اهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا اطيب ما فيها، اطيب ما فيها حب الله جل وعلا. لو علم الملوك، ابراهيم بن ادهم، لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لجالدونا عليه بالسيوف. وكان مالك بن دينار يقول ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. الوصفه العمليه بتقول واحد، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم. عايز تعيش السعاده اكثر من الاستغفار، لان الذنب هو اللي بيجيب لك التعاسه. ليه بيجيب التعاسة؟ لأن الذنب بيجر الشيطان، والشيطان شغلته إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا. الشيطان حزن وكآبة، عايز يكئبك، عايز يحزنك، عايزك تعيش التعاسة. أما الله فلنحيينه حياة طيبة، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ده بس كده حاجة على الخفافي لغاية ما تلقاه فتعيش لذة النظر إلى وجهه الكريم. يبقى رقم واحد استغفار وتجديد للتوبة. رقم اثنين قلنا جنة الرضا. فعايزك تدمن رضيت بالله ربا، جنة الرضا، تنزل سكينة وأمان وطمأنينة وإحساس رائع جدا. رضيت بالله ربا ذاق طعم الإيمان من رضي. رقم ثلاثة السائلين دلوقتي كمان اللذة الحقيقية والطعم اللي ما بعده طعم في ذكر الله جل وعلا، إنك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلح قلبك، طهر قلبك، يصلح لنزول السكينة فتبقى السعادة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فهي القصة كلها إن ربنا يريد قلبك ليه. فلما تبتدي تتعلم وصفة الحب والتقرب لربنا سبحانه وتعالى تعيش السعادة لما بعدها سعادة. وصفة الحب ازاي؟ بكثرة ذكره، اتفقنا عليها. رقم أربعة بقى عدد نعمه عليك، تعيش جنة الشكر. عدد النعم اللي هو ايه؟ أصل ربنا اسمه شكور، فلما تقول يا سلام ربنا عمل لي وعمل لي وسوالي وربنا من علي وربنا، فربنا يشكرك، لئن شكرتم لأزيدنكم. واسم الشكور فيشكرك على شكرك لنعمته عليك فيزيدك نعمة، فانت فرحان، ف فرب وانا فرحان كده يا رب انا مش عارف اعمل ايه يا رب عشان اشكرك اكتر، اعمل ايه اكتر؟ فيزيدك شكرا، فيزيدك بشكره على فعلك، فيزيدك نعمة ويزيدك سعادة ويزيدك سرور. فجنة الشكر بتعداد نعم الله عليك. خمسة، عشان تعيش السعادة الحقيقية تحتاج إلى الانقطاع بالله، وده عكس عقوبة من عقوبات المعاصي اسمها الانقطاع عن الله، اسمها وحشة الانقطاع. بيقولوا كده: إذا أقبل الله على شيء استنار، وإذا أعرض عنه أظلم. فالقلب مضلم ليه؟ ما فيهوش ربنا، ربنا مش قريب منه، ربنا بعيد عنه، فتلاقي القلب مضلم. إذا أقبل عليه الله نور ينزل على القلب، فتلاقي نفسك كده طاير بالفرح مش عارف ليه. تدخل على مراتك تحس إنها أجمل امرأة في الدنيا، تعيش معها أحلى أوقات الحياة، ربنا منزل سكينة في البيت عجيبة. العكس التاني، مراته أجمل ما تكون، الناس بتحسدوا عليها: يا ابني ده انت متجوز ملك الجمال. يقول لك تعالى شوف لي بقى ملكة الجمال دي. احد اخواننا اتجوز واحدة كده، الشباب اللي كان بيحكوا لي بيقولوا لي قبل بقى ما نلتزم وبتاع، وكانوا بقى جامعات خاصة وبتاع، فقالوا لي بنت كانت معروفة يعني ان دي الصاروخ ارض جو جو والحاجات دي يعني. فسبحان الله واحد من الشباب كان بيحكي لي القصة دي، بيقول لي جيت اتجوزها سبقني فلان ليها، فقلت خلاص وبتاع وانتهي. لفت الايام 3-4 سنين وانجبت واحد اثنين وبتاع ومش عارف ايه، ويعني الحقيقه كذا، وهو دائم الاشكال واضح عليه، طلقها. فلما كلنا بدانا نقول يا ابني حرام عليك الوضع كذا كذا كذا، قال انتوا مش عارفين، انتوا اللي مش عايشين، وعدت بقى مشاكل مش عايزين يعني ايه، ربنا يتوب على الناس احوالهم دلوقتي. وجوز واحده عاديه بعد كده وعايش حياته بس مريحين، مش مهم اللي كذا 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 ده. فالعمليه مش مظاهر، وهي نفس الكلام واخده واحد تتحسد عليه، يا سلام على الثراء والغنى والشخصيه والمش عارف ايه وايه وايه، وخلص البيت عكننه. وانا بيجي لي الكلام ده بحكم الشغل في الدعوه، بخش بيت الفقير والغني، بخش بيوت المليارديرات والمليونيرات، وبياخدني على جنبه وبيقعد يحكي لي مشاكل واسى مفيش بعد كده. فلان المليونير اللي محرك كذا كذا بياخدني على جنب يقول لي والله ما بنامش الا بالمهدئات والمنومات، ومشكوك ان هو ممسوس مس جن، وانه عنده مش عارف ايه، وعنده وجع قلب، وفي الظاهر حاجه تانية، والابن صاع وضاع وبقى مخدرات وبقى مش عارف ايه وعامل ايه ومش عارف يلم، والدنيا وجع قلب. حد من اكبر مليونيرات البلد وصاحب يعني محلات مشهوره جدا جدا، الناس بتقعد بتعدي يا نهار ابيض لما تخش في المكان الفلاني ده كل يوم بيكسب كام، ده حاجه كده فوق الوصف. ابنه بيتعالج في سويسرا في احد المصحات من المخدرات، ثلاث ارباع فلوس الراجل مرميه على ابنه من كذا. انت حد داري بحاجه؟ ما حدش واخد باله من الدنيا فيها ايه. فهو ده: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، وصفه العمل الصالح والايمان، فلنحيينه حياه طيبه. هي دي الحياه الطيبه اللي احنا عايزين نوصل لها، ووصفتها العمليه اتفقنا عليها، عايزين دول يبقوا منهج مش مجرد كلام. انا بكلمكم في التوبه، ممكن بعضكم الحمد لله في الطريق، بس يا جماعه اوعوا تنسوا الكلام ده، ما حدش مننا ما يحتاجوش. انا اولكم، ربنا قال: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. انا اولكم احتاج الكلام ده قبل اي حد تاني، كلنا محتاجينه، لان كلنا عصاة ومذنبين، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فمحتاجين الوصفه العمليه تبقى منهج، يبقى فعلا يقين عندك. عارف لو وصلت للمرحله دي مش هتمد ايدك لمعصيه، لانك هتبقى عارف ان سبب كل تعاسه انت فيها بسبب ذنب، وسبب كل فرحه وسعاده بسبب صلاح حالك مع ربك. يا رب تكون الرساله وصلت، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه اخذ الكرام عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.